دولي طالب بهذه الرسالة بعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على إيران. وأكد أمير سعيد إيرواني في رسالته أن الهجوم استهدف منشأة نطنز النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعرض المنطقة لخطر كارثة إشعاعية. وحذر إيرواني من أن هذه الأعمال تمثل إعلان حرب وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا العدوان. كما أشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بأن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذه الاعتداءات وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. طبعا على رأس ردود الأفعال في داخل الجمهورية الإسلامية يأتي طبعا بيان ورسالة قائد الثورة الإسلامية سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي التي وجهها صباح اليوم إلى الشعب الإيراني عقب جريمة الكيان الصهيوني، وأقرأ عليكم طبعا نصها: أيها الشعب الإيراني العظيم، أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة ملوثا يده الآثمة والدامية في بلدنا العزيز، وقد كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى من خلال استهدافه لمراكز سكنية على هذا الكيان. وأكد سماحته أن على هذا الكيان أن يترقب عقابا قاسيا، وأن يد القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه بإذن الله. وأيضا قال سماحته: في هجمات العدو استشهد عدد من القادة والعلماء، وسيواصل خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا إن شاء الله. وأكد بأن كيان الاحتلال الصهيوني رسم بهذا العمل الإجرامي لنفسه مصيرا أليما ومريرا وسيذوقه حتما. طبعا المتحدث باسم هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي قال بأن العدو الصهيوني وأمريكا سيدفعان ثمنا باهظا جدا، وأن إيران سترد على الكيان الصهيوني برد قاس جدا. العميد شيكارتشي قال في تصريح له للتلفزيون الإيراني صباح اليوم الجمعة إثر هذا العدوان الغاشم الصهيوني على إيران، إن الكيان الصهيوني استهدف المناطق المدنية وردنا سيكون حتميا إن شاء الله، مؤكدا أن إيران في حالة استعداد عسكري بنسبة 100% وأن العدو سيتلقى صفعة قوية. من جهته أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن الترتيبات جارية لتوجيه رد حازم على الكيان الصهيوني. وقال العميد فدوي إن قوات حرس الثورة في حالة استعداد تام لتنفيذ الأوامر فور إبلاغها والقيام بعملية ستجعل الصهاينة يندمون على هذا العدوان. هذا وأعلنت طبعا إيران أنها لن تشارك في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تجري في العاصمة طهران وفي العاصمة عفوا العمانية بعد غد الأحد. طبعا ردود الأفعال تتوالى حول هذا العدوان، وهنالك الكثير من الأخبار العاجلة التي تردنا الآن. وزير الخارجية الإيراني عراقشي يقول إن العدوان الصهيوني ينذر بوقوع كارثة إشعاعية مما يشكل تهديدا للأمن والسلم. وأكد عراقشي أن الهجوم الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويضعف نظام عدم الانتشار ويقوض دور الوكالة الدولية. طبعا مصادر خبرية تفيد بأن الغارات الجوية مستمرة طبعا، وتم تنفيذ بعض الغارات الجوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مطار تبريز شمال غرب إيران. أيضا وسائل إعلام تؤكد، وسائل إعلام إيرانية، بأنه عدوان جديد الآن نفذ قرب مطار تبريز شمال غرب إيران. المصادر العبرية تقول بأن مسؤول أمنيون يرجحون أن مطار بن غوريون سيبقى مغلقا لمدة 3 أيام أو 4 على الأقل إثر العدوان الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في ردود الأفعال، ونبقى معكم في ردود الأفعال حول العدوان الإسرائيلي ضد بعض المدن الإيرانية، حيث حكومة التغيير والبناء في اليمن تقول: ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي استهدف العاصمة طهران وبعض المحافظات. وأيضا تقول إن هذا العدوان غير الشرعي وغير المبرر، يمثل حلقة جديدة في مسلسل العربدة الصهيونية في المنطقة المسنودة بالمشاركة الأمريكية الواضحة، وأن هذا العدوان جاء في عقب تصعيد غربي ممنهج ضد الجمهورية الإسلامية أمام ما تسمى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. للوقوف حول هذه النقاط، وهنالك طبعا الكثير من الأسئلة تطرح حقيقة بعد هذا العدوان الغاشم والواسع الذي تجاوز جميع الخطوط الحمراء اليوم ضد الجمهورية الإسلامية، معي الدكتور علي سيد الكاتب والمحلل السياسي، معي مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أهلا بك أستاذ مهدي، هل تسمعني؟
نعم أسمعك.
بعد التحية أستاذ مهدي، كيف تقرأ العدوان الإسرائيلي اليوم على الجمهورية الإسلامية، وكيف برأيك سيكون المشهد في القادم من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله، شكرا لك. بالطبع أقرأ أن هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية هو عدوان سافر، يعني انتهاك للسيادة، لسيادة الجمهورية الإسلامية، واعتداء سافر على عضو في الأمم المتحدة ومخالف للقوانين والأعراف والقيم الدولية، وتجاوز هو كما يعني هو بات معروفا لكل الخطوط الحمراء، إذ أن هذا العدوان غير مبرر أصلا. وكما تفضلت أن الكيان الصهيوني يعني هيئ له هذا العدوان ليقوم بهذا العدوان، سواء كان من الجانب الغربي أو حتى من الجانب الأمريكي. يعني أمريكا صحيح تقول أنها غير مشاركة، ولكنها كاذبة ومخادعة، وبالتالي هي شريك أساسي، والمعلومات قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية حول المواقع الإيرانية، والسي آي اي قامت بدور ضخم كما في حال الاعتداء على جنوب لبنان، على ضاحية بيروت تحديدا، وعملية اغتيال سيد الشهداء السيد نصر الله رضوان الله عليه. لذلك يعني نقول أن هذا العدوان هو عدوان مخطط له حقيقة، وأريد أن يتم على بشكل مفاجئ من خلال خدعة المفاوضات، وبالتالي يعني لهذا العدوان سوف تكون تداعيات كبيرة. النظام الصهيوني معزوم، يعني نتنياهو تحديدا وشخصيا هو رجل مأزوم حقيقة، وهو يحاول الهروب إلى الأمام، ولذلك هو يكتب بنفسه من خلال هذا العدوان نهاية الكيان الصهيوني، وبالتالي يعني هم يعيشون عقدة يعني التوراة كما جاء في التوراة أن هذا الكيان لا يعيش أكثر من 80 سنة. يعني كل الكيانات التي حصلت والتي وقيمت لليهود لم تستمر أكثر من 80 سنة، وهو الآن يعني أوشك على هذه 80، وبالتالي هم يعتقدون أنهم بهذا العدوان السافر على غزة وعلى لبنان وعلى اليمن وعلى إيران سوف يمكنهم أن يطيلوا عمر هذا الكيان، وبالتالي يصبح نتنياهو يعني بطل وما إلى ذلك، لأن الرجل يعني مغرم بشخصيته وبأنه ملك إسرائيل الأخير وما إلى ذلك من هذه المقولات التافهة.
نعم طبعا، وتأكيدا على كلامك أستاذ مهدي، دعني هنا أقرأ هذا الخبر إكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي تؤكد به بأنه حصلنا على ضوء أخضر أمريكي واضح لمهاجمة إيران، وأن هذه العملية جاءت بعد 8 أشهر من الاستعدادات السرية المكثفة. كما تفضلت أستاذ مهدي، أريد أن أسأل يعني ما هو الهدف من هذا العدوان بهذا التوقيت في ظل محادثات حول الملف النووي الإيراني وجولات شهدناها من المحادثات؟ يعني لماذا هذا التوقيت الآن؟
هو إذا كانت المفاوضات جادة فعلا، وأنا أشك، أنا شخصيا أشك بهذه المفاوضات، إنما هي مجرد مناورة أمريكية تجيدها حقيقة، ولاحظنا الكثير يعني حصلت مع النظام العراقي أيضا، يعني كان في ذلك الوقت كولن باول وزير الخارجية يتفاوض مع طارق عزيز في اللحظات الأخيرة، لكن كل الأمور كانت تجري باتجاه آخر، يعني كانت الولايات المتحدة تعد قواتها وتستعد وتهيئ مطاراتها وتجهز طائراتها وما إلى ذلك من أجل القيام بهذا العدوان، بينما هي تتفاوض، يعني كان كولن باول يتفاوض مع طارق عزيز في ذلك الوقت، وبالتالي يعني انتهت المفاوضات وحصل يعني سبق العدوان المفاوضات ونتائجها. هذه الولايات المتحدة تجيد هذه المناورة، وكما قلت لك أشك، لكن إذا افترضنا جزافا أن المفاوضات جادة، فنتنياهو هو يعارض هذه المفاوضات خوفا من الوصول إلى اتفاق في الملف النووي، وبالتالي هذا يسمح لإيران بالاستفادة من الطاقة النووية، ويعني يسمح لها بإعادة يعني أصولها المحتجزة، أصولها المالية المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بعشرات المليارات من الدولارات، وبذلك يمكن أن يساهم في تنمية الوضع الاقتصادي وحتى الوضع العسكري للجمهورية الإسلامية، وهو ما يعتبره الصهاينة واليهود بشكل عام أن الجمهورية تشكل خطرا على الوجود الصهيوني، ولذلك هو يريد يعني أن يقطع الطريق على مثل هذه المفاوضات، ويضع أمريكا أمام يعني واقع، وبالتالي يجبرها على المشاركة وإنهاء هذه المفاوضات. لكن أنا أعود وأكرر وأقول أن يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور، وهناك تنسيق كامل، يعني الرجل أعلن شكر أمريكا على شاشات التلفزة وقال أنه كان على تنسيق، يعني حتى هو خبر ألمانيا قبل العدوان، يعني قال أنه أخبر حتى ألمانيا. فكيف الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا شك أن أمريكا هي يعني على دراية تامة من ألف إلى ياء. نعم. العدوان،
والسؤال هو أصلا بأن هل يتجرأ هذا الكيان المتغطرس وعلى رأسه نتنياهو، هل يتجرأ أصلا بالقيام بمثل هذه العملية من دون مساندة ودعم مباشر أمريكي؟ أستاذ مهدي، يعني الوضع الداخلي في كيان الاحتلال حقيقة في ظل هذه التحديات الكثيرة التي يواجهها منذ 8 أكتوبر عام 2023، برأيك إلى أي مدى قادر على تحمل الصراع المفتوح مع إيران وتبادل الضربات، هو بالتالي يواجه تحديات اقتصادية اجتماعية سياسية كثيرة منذ 8 أكتوبر، اليوم التالي للعملية.
هو كما قلت لكم، نتنياهو مأزوم، يعيش أزمة، حقيقة أزمة داخلية وأزمة نفسية، لأنه كما تعلمون لم يحقق، هو وعد بالانتصار على حماس، لم يحقق أي انتصار. صحيح أنه وجه ضربات حقيقة، يعني ولا بد أن نعترف بهذا الواقع، يعني وجه ضربات لحماس ولحزب الله ولمواقع أخرى، يعني بقتل قيادات فقط، بقتل، ولكن الجسم والهيكل الأساسي
للأهداف الأساسية يعني لم تتحقق.
نعم، الجسم الأساسي والهيكل الأساسي ل يعني لجماعات المقاومة، أقصد حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، بقي كما هو. ولذلك يفسر هذا الواقع، يفسر هذا الصمود وكيل الضربات للعدو من يعني من جانب مثلا حركة حماس والجهاد الإسلامي، كما تسمعون في وكالات الأنباء الأخبار تتوالى وتترى يعني حول قتل الجنود ونصب الكمائن وما إلى ذلك. اللي يضاف إلى ذلك أن يعني أن الأخوة في اليمن أنصار الله أيضا برزوا قوة هائلة وألحقت الهزيمة بالولايات المتحدة الأمريكية في البحر، ويعني أدمت الجسم المتطور للبحرية الأمريكية، أقصد حاملات الطائرات والفرقاطات وما إلى ذلك، وهزمت الولايات المتحدة كما تعلمون. إذن هناك أيضا أزمة داخلية، يعني هناك معارضة لنتنياهو، لأن الكثير من الخبراء والكثير من القيادات يعني الصهيونية العسكرية والأمنية تعتقد أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى الهلاك، يعني إلى الموت المحقق، هذا ما قالوه صراحة. ولذلك هو يحاول إنقاذ نفسه ويريد أن يظهر كبطل وما شابه ذلك، لكن حقيقة أنا أعتقد أنه وقع في حفرة ولا أعتقد أنه سيخرج منها سالما.
هنا السؤال أستاذ مهدي، يعني حقيقة الهدف من هذه العملية، هل كيان الاحتلال استطاع تحقيق شيء مع دعم الولايات المتحدة له؟ هل حقق هدفا من هذا العدوان الذي ربما سيستمر في قادم الأيام؟ والآن تتوالى الأخبار، طبعا العدوان مستمر، وسلاح الجو الإسرائيلي طبعا استهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في شيراز وفق بعض المصادر العبرية، وقبل قليل استهدف مطار تبريز. هل القوة النووية الإيرانية انتهت بهذه العمليات، أم نستطيع القول بأن كيان الاحتلال فتح على نفسه أبواب جهنم دون تحقيق أهداف أساسية كما في السابق، كما مع حزب الله أو حركات المقاومة في المنطقة؟
في كل حرب هناك خسائر، يعني هذا لا بد أن نعترف به، سواء يعني كان الطرف يعني من كلا الطرفين، الطرف المهزوم والطرف المنتصر. لا شك أن هذه الضربات سوف يعني تؤثر على بعض المنشئات أو ما شابه ذلك من الناحية يعني من الناحية المادية، أما يعني قضية الملف النووي قضية هو عبارة عن فكر وعبارة عن يعني مخزون معلومات، ولذلك حتى لو تحطمت يعني هذه المنشئات مثل نطنز أو غيرها، فإن الجمهورية الإسلامية بعلمائها وبخبرائها يعني تستطيع إحياء مثل هذه المؤسسة وتنشئ وتقيم أكثر من مؤسسة مماثلة. ولذلك يعني النظام الصهيوني لا يحقق أهدافه بقدر ما يجر على نفسه الويل، لأن الجمهورية الإسلامية يعني لديها القدرة ويدها طولة حقيقة تطال كل ما موجود في الكيان الصهيوني، خصوصا وأنها نجحت في الآونة الأخيرة في اختراق المنظومات الصهيونية حتى الأمنية منها والعسكرية، وحددت بعض المواقع والأهداف المهمة والاستراتيجية. وبالتالي نتنياهو حقيقة يتوقع أنه سوف يخرج من هذه سالما بحماية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لها يعني حدود حقيقة في هذه الحماية. حينما تصبح الأمور يعني خارجة عن النطاق سوف تترك الكيان الصهيوني، وسوف يعني مثل ما تركت أنظمتها العميلة في أفغانستان وفي العراق وما إلى ذلك. لذلك هذا يراهن على سراب حقيقة نتنياهو.
أريد أن أسأل هنا، يعني برأيك أستاذ مهدي، كيف ينظر اليوم الرأي العام العربي والإسلامي إلى استهداف إيران؟ هل برأيك سيعزز هذا الأمر من وحدة الجبهات أم سيزيد من تعقيد المشهد؟
بدون شك يعني هذا العدوان سوف يؤدي إلى تماسك الجبهات المقاومة على العكس تماما مما يتصور البعض. يعني ولذلك احنا لاحظنا الأخوة في اليمن أعلنوا يعني أنهم سوف يشتركون في هذه الحرب إلى جانب الجمهورية الإسلامية إذا بدأت، ونحن ننتظر الرد الإيراني على هذه الجريمة وعلى هذا العدوان. ولذلك سوف يعني تشترك كل فصائل المقاومة، خصوصا أن الضربات الإيرانية للكيان الصهيوني سوف تربك الداخل، وهذا ما يتيح فرصة سانحة للأخوة الفلسطينيين وحتى للأخوة في حزب الله من أجل أن ينقضوا على هذا الكيان ويعني ينزلوا الضربات التي يستحقها به. لذلك أنا أعتقد أن يعني أن هذا العدوان سوف يؤدي إلى يعني إلى تماسك كما قلت لك، وإلى رص الصفوف، بل وأيضا ليس فقط فصائل المقاومة إنما كل الشعوب يعني سوف تقف إلى جانب، خصوصا شعوب الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية وإلى جانب المقاومة، خصوصا وأن هذه الشعوب تعيش احتقانا متزايدا وتوترا بسبب استمرار المجازر الصهيونية التي يرتكبها نتنياهو بحق
أهالي
غزة.
نعم طبعا أستاذ مهدي، عذرا على الإطالة، وفي سؤال أخير أريد أن أسألك. إيران قالت بأنها لن تشارك بالمحادثات يوم الأحد غير المباشرة طبعا مع الولايات المتحدة على خلفية العدوان الإسرائيلي. اليوم السؤال الحقيقي هو بأن الحقوق والسيادة والأمن، هل هذه المسائل تتحقق بالمحادثات أم بالقوة مع هكذا عدو متغطرس ومع هكذا دول استكبارية حقيقة تتفاوض من جهة معك وفي اليوم التالي تشن ضربات بهذه الوحشية تستهدف بها حتى المدنيين؟ كيف يمكن لنا اليوم بأن نأخذ الحقوق، هل بالمحادثات والتفاوض أم بالقوة؟
يعني التاريخ والتجارب الحالية والتجارب الحديثة أثبتت بما لا يقبل الشك أن الحقوق لا تأخذ لا بالمفاوضات ولا بشيء آخر، إنما بالقوة. يعني إن إذا أنت كنت قويا تحت يحترمك الطرف الآخر، وبالتالي حقيقة هذه المفاوضات. ولذلك يعني الجمهورية الإسلامية حينما ذهبت إلى المفاوضات ذهبت وهي تمتلك زمام القوة كاملة، يعني لم تتنازل لا عن مشروع، ولذلك الأمريكي يصر على تنازلها عن مشروعها الصاروخي، ويصر الصهيوني أيضا معها على تنازلها عن يعني عن المفاعلات النووية خوفا من صناعة أسلحة ذرية، وبالتالي هذا يجعل المواجهة معها مواجهة صعبة ومحفوفة بالمخاطر. ولذلك يعني كل ما كنت قويا وكل ما كنت مسلحا بأسلحة مناسبة حقيقة يعني يهابها الطرف الآخر، كلما كنت قادرا على تحقيق مطالبك وتحقيق حقوقك وما إلى ذلك، خصوصا مع أعداء مثل الولايات المتحدة والأمريكية والكيان الصهيوني. هؤلاء لا يحترمون الحقوق ولا يحترمون القيم ولا يحترمون القوانين الدولية، وينتهكون هذه القوانين ليل نهار، يعني في كل مكان، ليس في فلسطين وليس في لبنان وليس في العراق وليس في إيران وليس في كل مكان حقيقة. هم لاحظ أنت يعني هم استخدموا المحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان، وحينما أصدرت هذه المحكمة نفس المحكمة ونفس القضاة حينما أصدروا قرارا بإلقاء القبض على نتنياهو وبإدانة نتنياهو، فرضت أمريكا العقوبات على 4 قضاة خلافا للقوانين الدولية وخلافا لكل الأعراف والقيم الإنسانية.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
عفوا.
مستمعينا الكرام، مستمرون معكم بهذه التغطية حول تداعيات وآخر التطورات والمستجدات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على عدد من المدن الإيرانية وردود الأفعال الدولية والداخلية، وبعد فاصل قصير لنا عودة.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرو رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما شبم حریف ظالم، منم که اهل ایرانم، حریفت منم، اله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی آهامی اندینی، باز یعنی باید هم، باز یعنی باید هم، پیش دادن تا عبد، باز یعنی باید هم، پیش دادن تا عبد، سرباز خود
عدنا مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، وهذه التغطية المستمرة للوقوف حول آخر التطورات والمستجدات للعدوان الإسرائيلي الذي طال فجر اليوم عددا من المدن الإيرانية. لتسليط المزيد من الأضواء على هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي تبعه بطبيعة الحال صمت دولي مخزي حقيقة، نستمع وإياكم إلى رؤية الدبلوماسي المصري السابق مدحت المليجي.
ما يحدث هو التطور الطبيعي لسياسة عدم العقاب الخاصة بإسرائيل. إسرائيل تستطيع أن تفعل ما يحلها، وهي آمنة من أي عقاب من أي طرف حقيقي له تأثير، خاصة الولايات المتحدة والدول الغربية بوجه عام. ما أريد أن أقوله باختصار أن ما يحدث الآن يؤكد بأن هناك تصعيد في المنطقة سوف نراه، وأن إيران لابد أن ترد، ولكن للأسف المسار الأخلاقي لهذه الحرب سوف تحدده إسرائيل. فإسرائيل لا تلتزم بأي قواعد من قواعد الاشتباك، وبالتالي وما رأيناه اليوم بالفعل، يعني النهاردة في استهداف لعلماء ومدنيين في نهاية الأمر وهم ليسوا جزء من المؤسسة العسكرية، ولكن إسرائيل لم تتورع عن استهداف من تتصور أنه يشكل تهديد لها. مع استمرار إسرائيل في إمكانية تطوير كافة منشآتها النووية وأسلحتها النووية دون أي توبيخ من أي نوع، لأنها ليست دولة موقعة، بعكس ما يحدث مع إيران، وبالتالي فنحن يعني في موقف صعب للغاية. لا يستطيع أحد أن يطلب من إيران عدم الرد، وفي نفس الوقت نتخوف من تبعات ذلك على المنطقة برمتها، لأننا لا نعلم إلى أي حد أو إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الحرب. الحقيقة أننا دائما نتصور أن هناك ضرورة لإفهام أي طرف مسؤوليته ودوره. يعني هل من المتصور أن الولايات المتحدة لا تعلم التبعات الخطيرة لهذا الموضوع؟ هناك تضامن حقيقي بين إسرائيل والولايات المتحدة على ما تم. يعني من يتوهم أن الخلاف اللي موجود، ربما خلاف حتى مظهري، بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو خلاف سوف يؤدي إلى تغير في الموقف الأمريكي من إسرائيل، هو واهم. الموقف والثبات في الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يتغير، ربما هناك بعض التكتيكات المختلفة مع الأشخاص، ولكن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيستمر، وإسرائيل لم تكن لتتمكن من القيام بتوجيه هذه الضربات التي قامت بها اليوم دون موافقة من الولايات المتحدة، وبالتالي فالولايات المتحدة شريك كامل حتى وإن قالت أنها غير مسؤولة عن هذه الضربات. وعلى كل حال ما يهمنا الآن هو رد الفعل الإيراني. إيران وكما رأينا في مواقف سابقة عندما تم الاعتداء على ممثليتها في دمشق سابقا، وعندما تم اغتيال إسماعيل هنية بعد ذلك في وسط طهران، كانت ردود فعلها دائما محسوبة. فهل ما زلنا نستمر في هذه ردود الفعل المحسوبة؟ أما إن إيران سوف تستهدف كما استهدفت إسرائيل مدنيين وما إلى ذلك. إيران تلتزم بقواعد الاشتباك والتي على رأسها عدم الاعتداء على مدنيين أو عدم استهداف المدنيين، ولكن هل ستتمكن إيران من الحفاظ على ثباتها وعلى كما نقول الدم البارد، بحيث أنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية الإسرائيلية. هذا ما سوف نراه، والحقيقة أن يعني الموضوع في منتهى الخطورة لو تم استهداف المدنيين من الطرفين. المشكلة أننا أمام دولة لا تلتزم بأي قواعد من قواعد الحرب والاشتباك، ودولة تحاول ألا توسع حتى هذه اللحظة على الأقل ألا توسع الحرب في إطار ربما يمس مناطق أخرى ودول أخرى وأهداف أخرى داخل إيران لا نتمنى أن يتم استهدافها، خاصة مع المدنيين على الأقل. أتصور أنه ما زال وجهة النظر الإيرانية هو في ضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك المتعارف عليها. الحقيقة أنني يعني أنا موافق تماما على ضرورة عدم استهداف المدنيين وعدم استهداف أي شيء آخر، ولكني أتمنى أن تكون هذه القواعد ملزمة للجميع، وأن إسرائيل تستخدم ما يمكن أن نطلق عليه أسلوبها في عدم الالتزام بأي قواعد للاشتباك لتحقيق انتصارات وهمية على حساب المدنيين وغيرهم من الأهداف التي لا ينبغي أن تدخل في إطار هذه الحرب. ولكن في نهاية الأمر لقد حسم الأمر وبدأت إسرائيل بالضربة الأولى، وجميعنا ننتظر، هناك قرارات ستتخذ على مستوى القيادة السياسية الإيرانية لمحاولة الرد بالأسلوب الذي ينبغي الالتزام به، وهو ما نتوقعه أن يكون الرد في النهاية على قدر ما تم استهداف إيران.
عدنا مرة أخرى مستمعينا الكرام بهذه التغطية المستمرة. طبعا أحب هنا أن أنوه أنه بإمكانكم المشاركة المباشرة مع البث المباشر حول العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية صباح اليوم عبر المشاركات الصوتية أو الكتبية، ونحن طبعا بطبيعة الحال بانتظار مشاركاتكم. يمكنكم أن تتواصلوا معنا على أرقام هواتفنا 00981 مكرر 201-3762 و 00981 مكرر 201-3768. وللتواصل على الواتساب يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر رقم 0098 مكرر 9-3794-2431. نستمع إلى بعض المشاركات التي وردتنا منكم أنتم مستمعينا الكرام.
الجمهورية الإسلامية الحبيبة على هذه الفاجعة وهذه العملية الغادرة والجبانة التي قام بها العدو الإسرائيلي والأمريكي ومن يقف معهم من الغربيين وغير الغربيين الذين سهلوا كل الأمور من أجل ترتيب هذه العملية الغادرة بحق العمق الإيراني وبحق الشهداء الذين استشهدوا، رحم الله الشهيد سلامي وباقري وفريد العباسي وغيرهم الذين استشهدوا في هذا الهجوم الغادر. قلناها مرارا وتكرارا أن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة، ليس لديها أي شيء بالدبلوماسية، هي تقول أن كل ما تقع عليه صواريخنا فهي ملكنا، يعني أي أرض تضربها فهي ملكها، أن إسرائيل ليس لديها علاقة بالرأي العام العالمي وليس لديها علاقة بالدبلوماسية ولا الأمم المتحدة، بل وإنما لها علاقة كيف تسيطر على أعدائها وتسيطر حتى على غير أعدائها. إن إسرائيل لها هجوم يعني غادر افتعلته الليلة الماضية وإلى هذا اليوم، وهي تستغل عطف الجمهورية الإسلامية، تستغل يعني التزام الجمهورية الإسلامية بالمعاهدات الدولية وبالمباحثات والمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستغل أن الجمهورية الإسلامية لا تفعل قنبلة نووية وأن القنبلة النووية محرمة عندها، وهذا هو الذي سهل لها الأمر شيئا فشيئا حتى تستطيع أن تتجرأ بهذه العملية الغادرة لتضرب العمق الإيراني. قسما والله لو كان للجمهورية الإسلامية قنبلة ذرية أو قنبلة نووية لما تجرأ أحد ولما تجرأت هذه الدول على استهداف إيران أبدا، لأن هذه الدول لا تعرف
أي شيء في هذا العالم إلا معنى القوة، وللأسف الشديد العالم لا يحترم إلا القوي، ولكنهم استغلوا أن إيران هي تلتزم ولا تغدر ولا تفتر غدروا بها. فالمطلوب الرد على إسرائيل بالصاع صاعين، والمطلوب الرد على هذه الضربة بالصاع صاعين، والمطلوب أن ترد إسرائيل ردا حاسما قاتما قاطعا كاسحا، حتى تعرف أن هناك رادع وكاسر يكسر أمواجها، وإلا فإن الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر، لأن إسرائيل تستغل الكسر الذي يحصل عند أعدائها ولا تتوقف، لأن طبيعة اليهود هي الغدر وقتل الأسير وقتل الجريح، فهذه طبائعهم. وتعازينا الحارة لكم يا أحبانا في الجمهورية الإسلامية.
كانت هذه المشاركة من السيد ياسر الحسيني من محافظة كربلاء المقدسة من العراق، شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة والنابعة من القلب. مستمعينا الكرام، للحديث تتم ولهذه التغطية تتم معكم إن شاء الله، كونوا معنا فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. مرة أخرى عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وآخر المستجدات والتطورات نناقشها حول العدوان الإسرائيلي طبعا الغاشم الذي تم فجر اليوم، وطبعا مستمر حتى هذه اللحظة، الأخبار كثيرة تريدنا. طبعا تم تنفيذ عدوان على مدينة شيراز، وأيضا استهداف مطار تبريز في الساعات الأخيرة. للوقوف على آخر التطورات والمستجدات ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن إبراهيم من العاصمة اللبنانية بيروت. أستاذ حسن، بعد التحية، هل برأيك كيان الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه طبعا الولايات المتحدة، لأن الأخبار الآن تريدنا بشكل عاجل تؤكد بأن المخطط والمدبر الرئيسي لهذه العمليات هو الولايات المتحدة بضوء أخضر منه، أريد أن أسأل هل حققوا أهدافهم من هذا العدوان؟ هل القوة النووية الإيرانية تنتهي بهذه البساطة؟ أم نستطيع القول بأن أبواب جهنم فتحت ومن دون تحقيق أي هدف استراتيجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى كل المستمعين وكل العزاء للجمهورية الإسلامية، سماحة السيد القائد، الشعب الإيراني، القيادة الإيرانية بها على هذا الاعتداء الصهيوني الأمريكي المدبر والمخطط والمنفذ أمريكية. بطبيعة الحال نحن قلنا سابقا وفي أكثر من مناسبة بأن أي اعتداء، أي تحرك عسكري إسرائيلي، أي تحرك أمني إسرائيلي لا يكون إلا بموافقة أمريكية مباشرة، هذا أولا. ثانيا، أي تحرك عسكري أمريكي لا يمكن أن يكون منفردا، ليس فقط بأنه يحصل على غطاء أو ضوء أخضر أمريكي، بل يكون المخطط هو الأمريكي والسلاح هو الأمريكي والأهداف هي أمريكية والمنفذ يكون العدو الإسرائيلي. لذلك في كل العالم ما تنفذه القوات الصهيونية من أي اعتداء على أي دولة عربية وإسلامية، المخطط والمدبر والداعم هو الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ما نشهده اليوم من اعتداء على الجمهورية الإسلامية، إذا ما سمعنا قليل يعني تصريح لترامب ما زال يهدد ترامب ما زال يهدد قبل عدة دقائق يهدد الجمهورية الإسلامية، يعني بمعنى أنه يطلب منهم الرضوخ والاستسلام وإلا لن تبقى إمبراطورية إيرانية. يعني هو استخدم هذه الإمبراطورية الإيرانية، هو يدرك حجم الوجود الإيراني، حجم الثقافة، حجم الحضارة الإيرانية، هو يهدد هذه الحضارة بشكل صريح وفجر. لذلك كل اليقين وليس فقط الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية هي الشريك الأول، هي المخطط الأول والمنفذ هو العدو الإسرائيلي. وأيضا إذا ما شاهدنا يعني هجوم الطائرات من إقلاعها من مطارات فلسطين المحتلة إلى الجمهورية الإسلامية، هي بحاجة إلى وقود، بحاجة إلى دعم. يعني ما أعلنت عنه القوات الصهيونية عن مشاركة أكثر من 200 طائرة حربية، هذا ليس عددا قليلا. هذا الهجوم هو بطبيعة الحال، وأنا أعتقد بأن هناك طائرات أمريكية ليست فقط طائرات صهيونية أقلعت من مطارات فلسطين المحتلة، أنا أعتقد وجود طائرات أمريكية مباشرة، هجوم أمريكي مباشر. وهذا ما يؤكد عليه الآن ترامب، وهذا أيضا ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية بأن حصلت على ضوء أخضر وأن هناك تنسيق كامل. بل أكثر من ذلك، يعني حتى ألمانيا أبلغت بمسألة الهجوم على الجمهورية الإسلامية قبل ساعات من بدءه. يعني كل العالم الذين نحن نقول أين هو الرأي العام الدولي، هذا العالم هو اليوم
هو متواطئ بأكمله يعني بهذه العملية.
بطبيعة الحال هو شريك كامل على هذه الهجمة. التصريحات الفرنسية أيضا التي أدانت الجمهورية الإسلامية وطالبت بوقف برنامجها النووي السلمي أيضا هي متواطئة. كل هذا العالم هو عالم متواطئ، ذكرت ذلك قبل قليل. هؤلاء كلهم طبقة محتلين، كلهم طبقة يريدون استغلال واستعباد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، أولا من أجل فتح الأسواق، لأن الاستهلاك في الدول العربية والإسلامية هو استهلاك كبير، يعني سوق استهلاكي كبير للمنتجات الأوروبية والأمريكية. ثانيا هناك خيرات كثيرة وكبيرة جدا في هذه المناطق، يعني يأخذون منا الخيرات والموارد الأولية والخام وإلى ما هنالك ويعطونا بضائعهم. ثالثا تنصيب حكام من قبلهم على هذه الشعوب، يعني حتى اليوم ما تزال هذه الشعوب ترفض الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وترفض الاعتداءات الإسرائيلية على كل الدول العربية والإسلامية. هم يريدون أن يضغطوا على هذه الشعوب وقمع حريتهم، وهذا نقيض تماما ما ينادونه بحرية التعبير وحرية الرأي الآخر وإلى ما هناك من شعارات كاذبة يرفعها هذا العالم الغربي. بالنسبة للمنشآت النووية الإيرانية، يعني بصراحة لنكن واقعيين، نحن حتى الآن ليست لدينا معلومات كافية. وأنا هنا أطالب الجمهورية الإسلامية بكل محبة ألا تصدر أي بيان عن حقيقة الأضرار، سواء كانت هناك أضرار أم لم تكن هناك أضرار. يعني لا نريد أن نعطي العدو الصهيوني معلومات حول الإصابات إذا ما كانت هناك إصابات دقيقة للمفاعل النووية أو لم تكن. لا نريد أن نعطي العدو الإسرائيلي معلومات دقيقة حول المواقع التي قصفت، يعني سواء أصيبت أم لم تصب، الأشخاص، القادة، العناصر، كل هؤلاء هم بطبيعة الحال بحمى الرحمن.
تحديدا أستاذ إبراهيم، يعني اسمح لي على هذه المداخلة، تحديدا على هذه النقطة التي أشرت إليها. الآن في الأخبار العاجلة، مساعد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي صرح بأن الأضرار في موقع نطنز أصابت المباني السطحية والمعدات والتجهيزات الأساسية تحت سطح الأرض في موقع نطنز لم تتضرر، والعدوان المتجدد هو محاولة للوصول إليها. كيف تقرأ هذا التعليق؟
نعم، أنا أقرأ هذا التعليق، أنا أعتقد وأجزم بأن هذا الخبر هو رد على العدو الإسرائيلي، ليقول العدو الإسرائيلي أنك مهما كانت عظمت نحن في واقع حال محصنة بشكل جيد. ولكن برأيي المتواضع أنا أقول باحترامي الشديد لكل الأخوة في إيران، هذه المعلومات يعني قد يكون العدو الصهيوني يظن أنه أصاب هدفا، وعندما تقول أنت له أنت لم تصب هو سيكرر الضربة مرة ثانية. لذلك يعني يمكن أن تكون هذه المعلومات لاحقة بعد يوم يومين ثلاثة أيام، ريثما يكون هناك إعادة تموضع، إعادة تحصين، إعادة يعني شلل إعلامي، لنجعل أمام العدو الصهيوني شلل إعلامي، يعني لا نعطيه معلومات فليسعى هو، يعني هو يرجع يحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة. لماذا نحن نعطي المعلومات مجانا؟
وبالتالي يعني وبالتالي هي الحرب الإعلامية، هي الحرب الإعلامية جزء كبير من هذا الصراع.
بطبيعة الحال، بطبيعة الحال الحرب الإعلامية هي المورد الأول في هذه المعركة في كل الميادين ليس فقط في إيران. ولكن أنا أخوض حربا ضد العدو الصهيوني ليس من باب أني أعطيه ماذا قصف وأين قصف، يعني يجب التكتم على كل هذا الموضوع ولاحقا أكشف له عندما تهدأ المسائل، عندما أحقق بعض المسائل الأخرى، عندما أستطيع. لذلك لأن أنا متأكد أن العدو الصهيوني الآن هو يتابع كل كلمة من الشعب الإيراني وليس فقط من القيادة الإيرانية، يعني أي مواطن إيراني عادي هو الآن تحت المجهر، أي خبر، أي تعليق، أي معلومة يستفيد منها هذا العدو الصهيوني. نحن لا هنا ليس قمة حريات على الإطلاق، نحن في حرب، هذه الحرب هي حرب ضروس، هي حرب شديدة. لماذا نعطي هذا العدو الصهيوني هذه المعلومات؟ الآن هذه المعلومات تفيد العدو ولا تفيدنا؟ نعم نحن نستطيع أن نقول بأننا بخير، بأننا جميعا تلقينا الضربة الأولى، تلقينا الصدمة الأولى، وعلينا الآن الذهاب إلى المرحلة الأخرى، لا أن نعطي تفاصيل ميدانية عن المواقع التي قصفها، هل هي أصيبت أم لم تصب، هي محصنة غير محصنة. أنا هذا برأيي المتواضع، هذا مع كل محبتي لكل القيادة الإيرانية، اليوم يجب أن نخفي المعلومات عن العدو الإسرائيلي لاحقا نكشف له هزالة ما فعل وخطر ما فعل وخبث ما فعل. طبيعة الحال هذه المعركة الإعلامية، لكن في هذه الأثناء هذه المعلومات تشكل مصدر فائدة للعدو الإسرائيلي. علينا أن نتجنب كل وسائل الإعلام في إيران حتى الخارج إيران، يعني حتى أنا في لبنان لا أتكهن ما هي المعلومات، ما لا أتكهن ما هي المواقع التي قصفت، هذه ليست شطارة. ونحن الآن لا نجري سبقا صحفيا ولا نجري سبقا إعلاميا، نحن كلنا في ميدان واحد في خندق واحد ضد هذا العدو الإسرائيلي. ما يصيب إيران بطبيعة الحال يصيبنا نحن في لبنان، وما يصيبنا في لبنان يصيب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ويصيب الشعب الإيراني. نحن الآن جميعا علينا أن نتكاتف، أن نتوحد، أن ندرك مخاطر هذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على كل المنطقة. لذلك أي معلومة تشكل فائدة للعدو الإسرائيلي يجب أن نتلافاها. نحن مستعدون جميعا، قد تكون في الحرب الإعلامية مسائل أخرى، على سبيل المثال نحن جاهزون انتظرونا، يجب علينا أيضا أن ندخل في الحرب الإعلامية ضد العدو الإسرائيلي في تدمير البنى النفسية لدى هؤلاء المستوطنين، يجب تدمير المعنويات العسكرية للعب. هذه هي الحرب الإعلامية، الحرب نقول لهذا العدو نحن سنأتي، نحن نضرب، علينا كشف كل خداعه والمكره. يعني ما كان يقال بأن هناك كانت عملية أمنية واسعة للقوات الأمنية الإيرانية هذا عمل جيد جدا، ولكن أيضا لا نفسح كل ما كان هناك من معلومات، لأن العدو الإسرائيلي قد يكون في بعض الأماكن هو سرب بعض المعلومات، أو قد يكون يجري احتياطا أمنيا أو تبديلا ببعض المواقع أو لبعض الشخصيات الصهيونية. أن الحديث الكثير عن بعض المسائل الأمنية العسكرية يشكل ضرر علينا نحن وليس على العدو الإسرائيلي. نعم هناك معركة إعلامية، هذه المعركة أشد قسوة من الحرب العسكرية وهي في الطليعة، لذلك يجب أن تكون هناك بعض النقاط المحددة وضع خطة استراتيجية للحرب الإعلامية ضد العدو الإسرائيلي، كيف تدار هذه المعركة، أين تدار هذه المعركة، من هم الأشخاص المخولون لإدارة هذه المعركة، ما هي الوسائل الإعلامية التي تخوض هذه المعركة، لأن معركة الإعلام بطبيعة الحال لا أحد يستطيع أن يقول أنها تأتي في الدرجة الثانية، لا هي في الدرجة الأولى وهي مساند الأول والأكبر للعملية العسكرية.
طبعا أستاذ إبراهيم أريد أن أسأل، اليوم شاهدنا من خلال التصريحات من خلال الأخبار شاهدنا التخوف الإسرائيلي الكبير على مستوى الرد المترقب من قبل إيران على هذا العدوان، وفي المقابل الآن وفي الأخبار أنا أقرأ هنالك الكثير من المسيرات الحاشدة التي تجوب عددا من المدن في الجمهورية الإسلامية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على البلاد. هذا التخوف يقابله هذه الوحدة وهذه الشجاعة وهذا الإصرار من قبل الشعب الإيراني، كيف تقرأ هذا المشهد؟
بالنسبة للإيراني يعني هذا المشهد أصلا لا يجوز المقارنة ما بين الشعب الإيراني والمحتلين الصهاينة. أولا الشعب الإيراني ذكرنا أكثر من مناسبة أنه شعب يمتلك حضارة عريقة جدا، هذا الشعب أيضا لديه لحمة وطنية داخلية، مهما كانت الاختلافات السياسية وهذا حق مشروع، مهما كانت الاختلافات السياسية داخل البنيان الإيراني إلا أنهم يتوحدون من أجل نصرة الجمهورية الإسلامية، من أجل نصرة البلاد، الدفاع عنها، المشاركة في الدفاع عنها، كل في حسب مجاله. هذا ما يميز الشعب الإيراني، يعني الشعب الإيراني مهما كانت في الداخل هناك بعض التفاصيل يتوحد على نصرة الجمهورية، يتوحد على حماية القائد السيد الخامنئي، يتوحد على الوقوف، يتوحد في الوقوف خلف هذه القيادة في إيران. على أيضا هم يمتلكون روحا معنوية عالية، لماذا؟ لأن هذه هي أرضهم، هذا هو بلدهم، هذا تاريخهم، هذا مستقبلهم. هم كما حال أبناء حزب الله في لبنان، هذه الأرض هي التي أخرجت هؤلاء المواطنين، على العكس تماما من العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي هم شتات، هم مستقدمون من مختلف دول العالم، لا يوجد رابط ما بين هؤلاء المستوطنين مع الأرض، هم فقط جاءوا من أجل الاستثمار المالي، الاستثمار الاقتصادي، هم ظنوا بأن هناك سيكون حكم لكل دول العالم من هذه الجغرافية المحتلة فلسطين. هذا نقيض ما هو عليه الشعب الإيراني. أيضا هناك مسألة جدا مهمة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا وخبر الله وخبر يقيني ولا أحد أعلم من الله بشيء، أخبرنا بأن هؤلاء هم أحرص ما يكونون على حياة الدنيا، بالمقابل الشعب الإيراني يفتدي. يعني عندما شاهدنا الحرب المفروضة طوال 8 سنوات كان الشعب الإيراني يقدم التضحيات من أجل عزة إيران وصون إيران. اليوم هل هذا العدو الإسرائيلي، هل المستوطنون الصهاينة يقدمون أنفسهم وأبنائهم من أجل ما يسمونه الحماية أو الدفاع عن كيانهم؟ على الإطلاق نحن حتى في أقل من هذا المستوى نرى هؤلاء الحريديم هم يهربون من التجديد، يهربون من الخدمة العسكرية الذين يظنون أنهم يدافعون بها عن كيان الإسرائيلي. علينا أن ندخل في الحرب الإعلامية من هذه الزاوية، أين هم الصهاينة، أين هي معنوياتهم، أين هم يختبئون، أين هي مصالحهم الاقتصادية والإعلامية والسياسية، هل الصهاينة في فلسطين المحتلة هم يملكون هذه الأرض، هل الصهاينة في